أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب وفقني وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآل بيت محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. إذن نلخص الكلام في مسألة الجبر والاختيار بين المذاهب الثلاثة الأشاعرة والمعتزلة والإمامية بما يأتي، وهو أنه الإمامية خالفوا الأشاعرة جملة وتفصيلا، يعني خالفوهم في الأمرين معا. شنو الأمرين معا؟ أنه الأشاعرة قالوا أن الإنسان مجبر على فعله، الإمامية إيش قالوا؟ قالوا الإنسان مختار في فعله، هاي واحد. وخالفهم كذلك في الأمر الثاني، وهو أنه الأشاعرة يعتقدون أنه لا يوجد فاعل غير الله سبحانه وتعالى، الفاعل واحد فقط وهو الله سبحانه وتعالى، بينما الإمامية يعتقدون أن الفاعل على نحوين، فاعل مستقل وفاعل غير مستقل. الفاعل المستقل يعني الذي لا يحتاج إلى إذن من غيره في فعله هو الله سبحانه وتعالى، والفاعل غير المستقل هو الذي يحتاج إلى إذن في فعله وهو الإنسان. فالإنسان من الفواعل غير المستقلة. إذن نظرية الإمامية أن الإنسان مختار في أفعاله، ولكن هذا الاختيار يحتاج إلى إذن من الله سبحانه وتعالى. أما لو قارنا بين الإمامية وبين المعتزلة نجد أن هناك جهة شبه أو جهة التوافق بين الإمامية وبين المعتزلة، وهي في كون الإنسان مختار. أنه الإنسان مختار أم مجبر؟ الإمامية يقولون أن الإنسان مختار، والمعتزلة أيضا يقولون أن الإنسان مختار غير مسير غير مجبر. ولكن اختلفوا في نقطة ثانية، وهي أنه طبعا الاثنين هم يعتقدون أن الفواعل أنه الفاعل ليس فقط الله، الإمامية والمعتزلة كلهم في قبال المعتزلة في قبال شعرافهم يعتقدون أن الفاعل متعدد مو بس الله سبحانه وتعالى. ولكن المعتزلة يعتقدون أن الإنسان المختار في أفعاله لا يحتاج في فعله إلى إذن من الله سبحانه وتعالى، بينما الإمامية يعتقدون أن الإنسان المختار يحتاج إلى إذن من الله سبحانه وتعالى في فعله. هذا ملخص النظريات الثلاثة. قال نرجع إلى تطبيق العبارة، قال والنتائج الخطيرة والسيئة لمثل هذا الانحراف الفكري إنما تتضح فيما لو درسنا آثارها في مجال الأفعال الاختيارية للإنسان ومسؤوليته، فإن نتيجة هذا اللون من التفكير تتمثل في إسناد الأفعال الإنسانية لله تعالى بصورة مباشرة. كارثة أنه من تسند الأفعال الإنسانية لله سبحانه وتعالى بصورة مباشرة، هذا مشكلة. شنو المشكلة؟ لأنه الإنسان كم من القباحة تصدر من الإنسان إذا أسندتها لله، يعني شنو اللي راح يصير؟ شوفوا أجلكم الله، الإنسان يصدر منه الزنا، يصدر منه السرقة، يصدر منه الخديعة، يصدر منه الغش، يصدر منه النفاق، يصدر منه الكذب، وهكذا. إذا تقول أنه الفاعل فقط هو الله سبحانه وتعالى على وفق الفكر الأشعري، معناها تنسب هاي الأفعال كلها إلمه لله سبحانه. ها واضح، شوف القبح بالقضية، هذا الفكر شقد لوازمه قبيحة. ها لاحظوا، فإن نتيجة هذا اللون من التفكير تتمثل في إسناد الأفعال الإنسانية لله تعالى بصورة مباشرة. ونفي فاعلية الإنسان وتأثيره في أفعاله. يعني الإنسان مو فاعل لأفعاله، الفعل اللي يصدر من عنده من صدر؟ صدر من الله. بس عجيب يعني الإنسان من يصلي وهو الصلاة نقول منه؟ الله صلى، مو الله صلى. زين هذا الله صلى، المن صلى الله؟ المن صلى؟ نفيا مطلقا. وفي هذه الحالة لا يكون أي أحد مسؤولا عن أفعاله. فبعد لا تلومون أي شنو؟ أي شخص مجرم، فاسق، فاجر، لا تلومه. ليش؟ لأنه بحسب المذهب الأشعري هذه الأفعال هي أفعال الله مو أفعال هذا الإنسان. وبعبارة أخرى، إن من نتائج الخطيرة والمضلة لهذا الانحراف الفكري هو القول بجبرية الإنسان ونفي المسؤولية عنه، وهو يعني نفي أهم خاصة وميزة للإنسان وعبثية كل الأنظمة التربوية والأخلاقية والقانونية والحقوقية، ومنها النظام التشريعي الإسلامي. لأنه إذا كان الإنسان مجبر، شنو معنى أنه تخلي له قوانين؟ هو مجبر. القانون غير، أنت شنو القانون تحطه؟ ليش قانون؟ تريد تهذب سلوكه مو؟ يعني تقول له افعل هذا ولا تفعل ذاك، مو هذا القانون؟ من يخلي قانون عقوبات مثلا اللي يسوي كذا عليه عقوبة كذائية؟ يعني شنو يقول؟ أنه افعل هذا ولا تفعل هذا، هذا الشيء صحيح افعله، هذا الشيء غير صحيح لا تفعله. هاي كل القوانين هي هيك، سواء كانت قوانين وضعية أو قوانين سماوية أو قوانين أخلاقية أو غيرها، مو هي؟ زين. فإذا كان الإنسان ما عنده اختيار، شنو معنى أنه تقول له سويها كذا ولا تسوي كذا؟ هو ما عنده اختيار، هو آلة، الآلة يقال لها افعلي كذا لا تفعلي كذا. ذلك لأننا لو سلبنا الاختيار عن الإنسان على أي فعل من أفعاله لما بقي موضع للمسؤولية والوظيفة والأمر والنهي والتكليف والجزاء والثواب والعقاب، كلها بعد تنتفي. هاي كلها من لوازم شنو؟ من لوازم اختيار الإنسان، أنه يكون الإنسان مختار. فإذا الإنسان مو مختار بعد أن كلها ينتفي. بل لاستلزم عبثية النظام التكويني وعدم غائيته. شنو عدم غائيته؟ الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يبين لنا الغاية من خلق الموجودات. أولاً أنه الله سبحانه وتعالى شنو غايته من هذا الخلق؟ أول ما بين لنا أنه خلق الأرض وما عليها والسماوات لأجل الإنسان، مو هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. خلق لكم، إذن هذا كل ما موجود بالأرض لأجل من خلق الله سبحانه؟ لأجل الإنسان. إذن هذا مخلوق لأجل الإنسان. وفي آيات أخرى مو بس الأرض، وإنما حتى غير الأرض هماتين شنو؟ هماتين هي مخلوقة لأجل الإنسان. زين، الإنسان اللي من خلقه؟ الغاية من خلق الإنسان شنو؟ وما خلقت الإنس والجن إلا، الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن الغاية من خلق الإنسان هي شنو؟ الإنس والجن، الغاية من خلقهم هي العبادة. عبادة شنو؟ تراد لنفسها لا تراد لغيرها. العبادة وسيلة للارتقاء والتكامل، وسيلة، سلم تكاملي العبادة. فإذا هنا الغاية من خلق الإنسان، الغاية من خلق الأرض للإنسان، والغاية من خلق الإنسان هو التكامل، أن يسير في سلم التكامل، أنه يتبع هذه الأنظمة حتى يتكامل. زين، إذا كان الإنسان غير مختار في أفعاله، إذا غير مختار في أفعاله شنو معنى أنه يسير في سلم التكامل؟ يعني الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وقال له سير في هذا السلم التكاملي درجة درجة، مرحلة مرحلة بالتكامل، شوي شوي إلى أن توصل إلى أعلى مستوى من الكمال الإمكاني الذي يمكن للإنسان أن يصل إليه. هذا السير، هذا السير يحتاج إلى إرادة، لأنه هو شلون راح يمشي بالكمالات؟ يقول له صلي لا تترك الصلاة، صم لا تترك الصيام، اصدق لا تكذب، كن شنو صائنا للأمانة لا تكن خائنا للأمانة، وهكذا. إذن هو قاعد يأمره وينهاه، يأمره وينهاه من خلال امتثال الأوامر ومن خلال ترك للمنهيات، هو قاعد يسير بمن في سلم الكمال. فإذا كان الإنسان لا بكيف يمتثل للأمر ولا بكيف يترك المنهي عنه، شنو معنى أنه يأمره وينهى؟ إذا ما إلها معنى يأمره وينهى، إذن ماكو معنى إلى أنه يكلفه، مو، وماكو معنى أنه ينزل رسالات، ماكو معنى أنه يدز أنبياء. وبالتالي إذا كانت العبادة هي أمر اختياري والعبادة بطلت بسبب كون الإنسان مجبر، إذن الغاية من خلق الإنسان بقت لو انتفت، انتفت. هذا اللي عبر عنه بمن بأنه لاستلزم عبثية النظام التكويني وعدم غائيته، يعني ماكو له فائدة، ماكو له هدف، ماكو له غاية، لأنه القرآن ينص أنه الغاية من خلق الإنس والجن هي شنو؟ هو العبادة. والعبادة تحتاج اختيار، وإذا اختيار ماكو عبادة ماكو، وإذا ما عبادة ماكو إذن غاية لخلق الإنسان ماكو. ذلك أن الهدف من خلق عالم الطبيعة كما تدل عليه الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة والبراهين والأدلة العقلية هو الإعداد وتوفير الأرضية الملائمة لخلق الإنسان، ليتوصل من خلال فعالياته وممارساته الاختيارية وعبادته وعبوديته لله تعالى إلى أرفع الكمالات الإمكانية وأسمى مقامات القرب الإلهي ومراتبه، ليكون مؤهلا لإفاضة الألطاف والإمدادات الإلهية الخاصة عليه. لأنه تدرون أنه الإنسان الله سبحانه وتعالى يفيض الكمال، يفيض الكمال، ولكن كل إنسان ما يقدر يأخذ من هذا الكمال إلا بمقدار الوعاء مالته. إن هذه القلوب أوعية وخيرها أوعاها، يعني أكبر، هذا تكبير الوعاء حتى تقدر تفيد إنه شنو تأخذ الفيض كمال. هذا تكبير الوعاء بيد من؟ بيد الإنسان. تكبير الوعاء بيد الإنسان. الإنسان يقدر يوسع وعاءه، يقدر يوسع قلبه، يوسع روحه بحيث أنه تستقبل كمالات أكثر. مو؟
جانب التوفيق، ما
التوفيق؟ يعني صفابة. ها؟
التوفيق الإلهي.
شنو التوفيق؟ شنو التوفيق؟ مفهومكم عن التوفيق شنو؟ جبر؟ يعني الله سبحانه وتعالى يجبر
الإنسان بالتوفيق؟
لا، التوفيق هو شنو التوفيق؟ أول مرة حدد لي معنى التوفيق شنو؟ إيش تقصد بالتوفيق؟ أنه الله سبحانه وتعالى يوفق إنسان وما يوفق إنسان؟
لا، كل يوفق.
لا، هو التوفيق شنو؟ التوفيق هو هذا اللطف من الله سبحانه وتعالى بأنه أرسل للإنسان شنو؟ الأنبياء، وبين له الشرائع، بين طريق الخير، بين طريق الشر، هو التوفيق. هاتوا وخلى الإنسان مختار، طاع إرادة حرة مختارة، يساعده، يسهل له طريق الخير، مو يساعد على طريق الخير. هذا التوفيق، هو التوفيق موجود عند كل الناس، عند كل الناس. وإلا الله سبحانه وتعالى ما عنده عداوة يا بشر، كلهم عبيده، كلهم يحبهم، كلهم يحبهم، كلهم يريدهم يوصلون إلى أعلى المستويات، بس هم ما يساعدون نفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، هم ما يغيرون نفسهم. فإذا هنا الإنسان كل ما يوسع إمكانيات الاستقبال الفيض والكمال الله سبحانه وتعالى ينطي. فهنا القرآن يشبه هذا الفيض بمن؟ بالمطر، مو؟ فسالت أودية بقدرها، مو؟ ينزل من السماء ماء الماء، فهنا تسيل الأودية بقدرها. الوادي الصغير يشيل مي قليل، والوادي الوسط يشيل مي وسط، والوادي الكبير يشيل مي كبير. مثل ما أنه الدنيا تمطر تمطر مطر غزير، بس أنا حاط لي طلع الاستكان، خب هذا الاستكان شي يشيل، يشيل على قد الاستكان مي. هذا الفيض الإلهي موجود مثل المطر، بس إحنا مشكلتنا بمن؟ إحنا إحنا من وسع؟ من وسع؟ وإلا شوف الحديث القدسي اللي يقول أنه من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراع، ومن تقرب إلي ذراع تقربت إليه باع، ومن تقرب إلي ذراع مشيت إليه، ومن مشى إلي هرولت إليه. يعني شنو؟ يعني يقول أنت كن الحركة الأولى تبدي منك وأنا أوسع. يعني الحركة الأولى أنه أنت وسعت، أول مرة طلعت الاستكان، خب ترست لك الاستكان، فمرة ثانية أنت من تطلع لي فد إناء أكبر، ترست لك الإناء الأكبر، منو بتوسع أكثر وأنا أنا أوسع. فأنت قد ما تسوي استعداد عندك في نفسك لتقبل الكمال أكثر، أنا أفير عليك الكمال أكثر. ولا الله سبحانه وتعالى ماكو شنو؟ بخل في ساحته، ماكو عنده بخل في ساحته. بس انت يقول امير المؤمنين مضمون عبارته يقول انها هنا لعلم لو وجد له اوعيه. انا عندي علم، علم واسع، ولكن الامير يعني شنو؟ شحيح ظنين بالعلم مالته، بس ماكو مشتريه. ها المشتريه وينهم؟ وين المشتريه اللي انا انطيهم هذا العلم الواسع؟ إذن هذا بلي
في علاقة باللطف الإلهي
أي
تقرب لكل عمل تقرب من الله سبحانه وتعالى
أي
يزيد عندنا اللطف الإلهي، وهو بالتالي نقول عليه التوفيق.
اللطف الإلهية موجودة، بس إحنا تعال إحنا كون نعرض نفسنا لللطف الإلهي،
بس هي مو كمعنى إنه مو معنى التوفيق.
شيخنا شنو اللطف الإلهي؟ إحنا قلنا أنه التكليف هو لطف من الله سبحانه وتعالى. لو ما الله سبحانه وتعالى مكلفنا ما راح نحصل هذا الطريق التكاملي. إذن التكليف هو لطف من الله سبحانه وتعالى. التحذيرات اللي حذرنا الله سبحانه وتعالى بها من أعدائنا، حذرنا من الشيطان، حذرنا من النفس الأمارة بالسوء، حذرنا من اتباع الشياطين الجني والإنس، مو هاي كلها ألطاف إلهية. بالإضافة إلى هذا اللي حكينا أنه الإنسان إذا سار بطريق الخير فكل خطوة يسويها الله سبحانه وتعالى يبادر له بخطوة أوسع من عندها،
خارج الطريق للوصول إلى
كل ما أنت توسع توسع الله سبحانه وتعالى يبادر بأنه
أكثر.
بس يريد يريد دائما الخطوة الأولى من تجي؟ من عندك. الخطوة الأولى تجي من عندك، ولهذا القانون خلق إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. أنا وقت اللي أغير ما بنفسي راح يجيني هداية وألطاف وكمالات من الله سبحانه وتعالى أكثر من اللي أنا كنت مستحقه، بحيث تأهلني إلى الخطوة الثانية راح أغير نفسي. يعني مثلا كمثال مثلا إنه الإنسان بالبداية نشوف مثلا الإنسان ما عنده إيمان، يجي يبحث وكذا، وهذه هذا سعي من سعي من الإنسان. من بدأ هو قام يبحث وكذا، الله سبحانه وتعالى راح يهيئ له طريق الهداية، راح يهتدي. خب هذا اهتدى، إذا من اهتدى إلى أنه صار عنده قناعة بأنه هناك إله موجود، بهذه الحالة صار صار وصل إلى مرتبة كمالية، صعد إلى مرتبة كمالية. ولكن هو وين سعى؟ سعى بالبحث، والله سبحانه وتعالى وين وين وصله؟ أوصله إلى النتيجة. شوفوا هو سعى بالبحث، ولكن الإيصال للنتيجة وين؟ جاء من الله سبحانه وتعالى. خب وصل إلى هاي المرحلة. البعض هو وصل إلى هاي المرحلة بس ما التزم بمن؟ ما التزم بالأعمال بالتكاليف. فيجي الإنسان نوبة شنو بالخطوة الثانية، بادر أنه بدأ يلتزم بالتكاليف الإلزامية. إذا التزم بالتكاليف الإلزامية بشكل جيد، يعني واجبات والمحرمات، أدى الواجبات ترك المحرمات، الله سبحانه وتعالى يوفقه لخطوة أعلى، وهي أنه راح يوفقه إلى الالتزام بالمستحبات وترك المكروهات، وهكذا. هاي خطوات كلها شنو تكاملية، كلها تكاملية. بس دائما الخطوة الأولى من تبدي من الإنسان. الله يحفظك. قال وأسمى مقامات القرب الإلهي ومراتبه ليكون مؤهلا لإفاضة الألطاف والإمدادات الإلهية الخاصة عليه. أما لو رفضنا اختيار الإنسان وأنكرنا مسؤوليته فلا يكون مؤهلا لاكتساب النعم الخالدة والرضوان الإلهي. بعد يصير أداة، والأداة بعد ما لها قيمة. بعد شنو فرق الإنسان عن باقي الحيوانات أجلكم الله؟ شنو فرقه عن باقي الجمادات؟ ماكو فرق بيناتهم. ولهذا ما كلف الله سبحانه وتعالى، كلف منه أولي العقل أهل شنو الاختيار، فكلف الإنسان، كلف الجان، هذول عندهم إرادة وعندهم اختيار، كلفهم. بينما الجمادات والعجماوات كلفها ما كلفها. ليش؟ لأنه التكليف يدور مدار الاختيار. وبذلك سينتقض الهدف من الخلق وينهار. إذا كان شنو الإنسان؟ إذا كان أداة مجبر على أفعاله، ليتحول نظام الخلق إلى مسرح كبير. شوف شلون يصور الشيخ، يقول نظام الخلق راح يتحول إلى مسرح كبير يلعب فيه الناس دور الدمى التي تتحرك وتلعب أدوارها بدون إرادة واختيار. هذولا لهم قيمة، يصيرون يستحقون أنه الله سبحانه وتعالى يكلفهم، ما لهم علاقة. بل هناك أصابع وراء الستار تحركها هنا، وهناك من يوجد فيها ويوجد فيها حركاتها وتصرفاتها، ولكن بعد ذلك سوف ينال البعض العقاب والمذمة وينال البعض الآخر الثواب والثواب. هذه يقبلها الإنسان، هو مجموعة من الدمى يحركها الله سبحانه وتعالى، وبعدين يعزلهم ويقول لهم أنتم روحوا للنار وأنتم روحوا للجنة. يا بليش أنتم فعلتوا أفعال سيئة وأنتم فعلتوا أفعال جميلة جيدة، يا بمو هي الأفعال كلها منك، جيدة والسيئة كلها منك، شنو فوت ناس بالجنة فوت ناس بالنار؟ هذا ظلم لو مو ظلم؟ ظلم واضح. شلون هاي العقول تقبلتها؟ عقول الأشاعرة. قال إن أهم العوامل التي أدت إلى اتساع هذا الاتجاه، يا اتجاه الأشاعرة اللي هو اتجاه الجبرية الخطير والمنحرف، هو المطامع السياسية للحكومات الجائرة المجرمة. ليش؟ واللي توجه وتبرر بمثل هذه المعتقدات تصرفاتها ومواقفها المنكرة. فكل شيء سيء قبيح يصدر منهم، هو صادر منهم لو من الله؟ من الله. هم ليش تلوموهم؟ ناس ما لهم علاقة، أدوات. ولتفرض على الشعوب غير الواعية الإذعان لسلطانها، ولهذا عندهم فد انقياد عجيب للسلطان. سلطان أولي الأمر طيعوا ذولا، فسقة فجرة ظلام جائرين، شون أطيعهم أنا؟ أولي الأمر. وتقبل حكومتها دون أن تتحرك الجماهير المسحوقة للثورة والانتفاضة بوجه هذه السلطات المجرمة. وحقا يلزم علينا أن نعتبر الجبرية أهم عامل في تخدير الشعوب. بعد هذه مقولة الشيوعيين يقولون الدين أفيون الشعوب، هذا أفيون الشعوب، منهم ما قصدهم؟ لا الجبرية ما يخالف، أنا نقبل أفيون الشعوب، لأنه خوش يخدروهم تخدير ممتاز ويخلوهم شنو خانعين للسلطان الجائر. أما أنه إذا كان كلامهم مطلق الدين، يعني الدين الحق، لا الدين الحق مو أفيون الشعوب، الدين الحق بالعكس هو يثير الإنسان. أفضل شيء ان عند الله شنو كلمه حق عند سلطان جاهر. بعد هذا اللي يقول هيك، هذا افيون الشعوب، هذا مخدر للشعوب، لو هذا مثير للشعوب. وهناك من تنبه لنقاط الضعف في هذا الاتجاه، ولكن من هم ذولا؟ المعتزلة. وهناك من تنبه لنقاط الضعف في هذا الاتجاه، يشير إلى المعتزلة، ولكن بما أنهم لا يملكون القدرة الفكرية على التوفيق بين التوحيد الكامل. ليش قال كامل التوحيد الكامل؟ قلنا احنا ذكرنا التوحيد إلى عدة معاني، واحد من معاني التوحيد هو التوحيد في التأثير الاستقلالي، وهذول المعتزلة من اعتقدوا بأنه الإنسان مفوض، يعني أفعاله لا يحتاج فيها إلى إذن من الله سبحانه وتعالى. هذول عندهم توحيد من هذا النوع لو ما عندهم توحيد؟ ما عندهم توحيد، فلهذا ما يصير توحيدهم كامل بكل المعاني، وإنما يكون ناقص من بعض الجهات اللي هي شنو؟ التوحيد في التأثير الاستقلالي ما عندهم، ونفي الجبرية، ولم يحاولوا الاقتباس من تعاليم أهل البيت العصمة والطهارة سلام الله عليهم أجمعين. إذن إشارة إلى شنو؟ إذا أنه مذهب أهل البيت عليهم السلام هو المذهب الحق اللي موجود قبل هذه الانحرافات، قبل هذه الانحرافات. ولهذا أنه البعض اتهم الإمامية بأنه فكرهم فكر معتزلي. يعني شنو فكر معتزلي؟ ليش هو من الأسبق المعتزلي لو فكر أهل البيت؟ فكر أهل البيت عليهم السلام من عهد أمير المؤمنين عليه السلام، شوف نهج البلاغة والآراء الاعتقادية الضخمة اللي أسسها أمير المؤمنين في نهج البلاغة في زمان لا وجود للمعتزلة. من أين لكم هذا؟ بل أن المعتزلة استقوا مذهبهم من الشيعة، ولكن خلطوه بآراء أخرى فأصبح فيه نوع من الفساد. هم أخذوا، فقد اتجهوا إلى الاعتقاد بالتفويض. من هم؟ معتزل. وقالوا بخروج الأفعال الاختيارية للإنسان عن نطاق الفاعلية والقدرة الإلهية. يعني شنو؟ يعني أفعال الإنسان مو ضمن القدرة الله سبحانه وتعالى، لا تحتاج إلى إذن من الله سبحانه وتعالى. وابتلوا هم أنفسهم بنوع آخر من الأمراض والانحرافات الفكرية. يعني هم رادوا يخلصون من إشكالات الجبرية، من إشكالات الأشاعرة بأنه الإنسان مجبر، قالهم اختار، ولكن وقعوا بإشكال آخر وهو الخلل بالتوحيد، وحرموا من المبادئ والتعاليم الإسلامية ومعطياتها السامية. هذول المعتزلة. ولكن أولئك الذين كانوا يملكون الاستعداد الكافي الذي يؤهلهم لإدراك هذه المعارف وفهمها، وتعرفوا على المعلمين والمفسرين الحقيقيين للقرآن الكريم وانتهلوا منهم، فإنهم هذول من هم الإمامية، فإنهم حفظوا من الأئمة عليهم السلام، فإنهم حفظوا من الإصابة بمثل هذه الأمراض والانحرافات التي وقعت فيها الأشاعرة والمعتزلة. فمن جهتين اعتقدوا بأن فاعليتهم الاختيارية، إذن لم يقعوا في إشكال الأشاعرة حيث قالوا أن الإنسان أفعاله شنو غير اختيارية، قالوا أفعاله الاختيارية مستمدة من القدرة التي منحها الله تعالى لهم. خب الإنسان هذه الأفعال اللي تصدر منه تصدر من عنده بأي قوة؟ بالقوة اللي أعطاه إياه الله سبحانه وتعالى. ولهذا لا هسه القوة بعدنا مو بالإذن، هذه الأفعال اللي تصدر من الإنسان تحتاج إلى طاقة، تحتاج إلى قوة، لو ما تحتاج تحتاج. خب إذا تحتاج إلى قوة وطاقة، هاي من اللي أعطى الإنسان هاي قوة وطاقة؟ ها واضح مضمون بعض الأدعية أنه الإمام عليه السلام يقول لله سبحانه وتعالى أنه كيف أؤدي شكرك؟ أنا بيش متى أؤدي شكرك؟ شلون أؤدي شكرك؟ أنه أنا أشكرك بمن؟ بأفعالي. وهاي أفعالي هي شنو؟ أفعال. لا مو صدر من، لا بأفعالي، وهذه الأفعال إنما فعلتها بالقدرة اللي أنت أنطيتني إياها. أنت أعطيتني القدرة حتى أقوم وأقعد وأركع وأصلي وأتكلم، مو هذا الركوع والقيام والصلاة والصوم والحج وكذا، هاي كلها تحتاج قدرة لو ما تحتاج؟ هاي القدرة من طاني إياها؟ الله سبحانه وتعالى. فأنا إنما أشكر الله بواسطة القدرة التي أعطاني إياها هو نفسه تعالى. واضحة؟ ايه هو والشكر يحتاج إلى شكر آخر. واضحة؟ ولهذا ذكرنا بالدرس السابق قلنا أنه الفعل الواحد يسند إلى الله ويسند إلى الإنسان. يسند إلى الإنسان باعتبار أنه هو صدر من الإنسان باختياره، ويسند إلى الله باعتبار أن الإنسان إنما فعل هذا الفعل بالقوة والقدرة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى له. واضحة؟ وبذلك تترتب عليهم المسؤولية. ليش؟ لأنهم مختارين في أفعالهم فيكونون مسؤولين عن نتائجها. هاي من جهة، إذن من جهة خالفوا الأشاعرة، ومن جهة أخرى أدركوا من أمه الإمامية التأثير الاستقلالي الإلهي في مرتبة أعلى وأسمى. احنا ايش خالفوا؟ خالفوا المعتزلة، لأنه المعتزلة قالوا أنه المستقل بالتأثير واحد لو متعدد، متعدد. بينما الشيعة الإمامية ايش قالوا؟ قالوا واحد بس الله سبحانه وتعالى. والإنسان صحيح مختار في أفعاله، ولكن يحتاج إلى إذن من الله سبحانه وتعالى. فتوصلوا من خلال ذلك إلى معطيات هذه المعرفة المثمرة. ونجد في الأحاديث التي وصلتنا من أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله أحاديث معتبرة في هذا المجال، وقد ذكرت في كتب الحديث في الأبواب المعنونة بعنوان الاستطاعة ونفي الجبر والتفويض، وكذلك في أبواب الإذن والمشيئة والإرادة والقضاء والقدر الإلهي. فشيخ يقول أنه إذا أردتوا تدورون عن الأحاديث اللي تخص هذا الموضوع فدوروها بالمجامع الأحاديثية تحت هذه العناوين اللي ذكرها. وهناك بعض الأحاديث نهي فيها بعض الأفراد غير المؤهلين عن الخوض في مثل هذه المسائل الدقيقة والبحوث الصعبة التي لا يصيب حتى لا يصيبهم الانحراف والاشتباه. يعني يقول أنه تمن تروح تلقى أنه بعض الأحاديث تنهى عن الخوض في هذه المسائل. ليش؟ هل لأنه هذه المسائل بنفسها لا يجوز الخوض فيها، مسائل الجبر والاختيار والتفويض كذا؟ يقول لا، ولكن لأنه هذه المسائل بها بحوث دقيقة عميقة فتحتاج إلى سعة بالبحث. فقد الإنسان أنه إذا أجى ودخل في هذه البحوث وما كان مؤهل إليها راح يصيبه شنو؟ انحراف. أجل إن لموضوع الجبر والاختيار أبعادا وجوانب مختلفة، والبحث فيها جميعا لا يتلائم. وهذا الكتاب أبحاث كثيرة متعلقة بهذا المجال، ولكن لأجل أهمية هذا الموضوع وخطورته نحاول البحث في بعض هذه الجوانب وعرضها بأسلوب مبسط، ونؤكد على أولئك الذين يرغبون أكثر في التحقيق والبحث أن يتسموا بالصبر والتحمل في تعلم الأسس العقلية والفلسفية لهذا الموضوع. اللي يقول اللي يريد يتوسع عليه أن يصبر. ليش؟ لأنه القضية تحتاج إلى مقدمات. يعني يكون الإنسان يدرس دورة فلسفية بشكل معمق حتى عندما تطرح الأدلة الفلسفية يكون مؤهل لاستيعابها. فاللي عنده واهس بالتعمق أكثر لابد عليه أنه شنو؟ أن يأخذ دورة فلسفية. واضح القضية؟ التوضيح والاختيار. هنا الشيخ المصنف يبدأ بعرض الموضوع، طبعا كل ذا كان شنو؟ مجرد تمهيدات ومقدمات للموضوع. فهنا يبدأ الشيخ المصنف ببيان الاختيار. احنا مسألتنا شنو؟ انه الانسان مختار في فعله ام مجبر على افعاله. خب الاختيار شنو يعني؟ يقول الاختيار خب فد مفهوم واضح، كل انسان يدرك هذا الامر انه مختار. شنو معنى الاختيار؟ احنا ذكرنا انه المختار في قبال شنو؟ في قبال الموجب. المختار في قبال الموجب، فالمختار هو القادر على طرفين معا، القادر على الفعل والقادر على الترك. فلا يقال للإنسان أنه مختار في هذا الفعل إلا إذا كان قادر على الطرفين معا. يعني الآن مثلا أنه الإنسان قضية الطيران في السماء، طيران في السماء، الإنسان قادر في هذه المسألة، مختار في قضية الطيران. الطيران مو بالطائرة، هو بنفسه. ليش ما مختار؟ لأنه هاي قضية الاختيار بها طرفين، بها فعل وبها ترك، فعل الطيران وترك الطيران. هو قادر على الترك لو ما قادر؟ قادر على الترك. يعني ليش ما سموه مختار؟ نقول لأنه غير قادر على الطرف الثاني. الفعل ما مختار به، ما قادر عليه. والمختار يمتى نقول على هذا الإنسان مختار في هذا الجانب؟ إذا كان قادر على الطرفين، قادر على الفعل وقادر على الترك. التحيز بالنسبة إلى الإنسان، الإنسان يشغل حيزا من الفراغ، مو تحيز. نقدر نقول أنه الإنسان مختار في تحيزه لو ما نقدر؟ ها؟
يعني المكان
إيه؟ بإشغاله حيزا في الفراغ. ما مختار. ليش؟ لأنه الإنسان قادر على إشغال حيز بالفراغ، ولكن غير قادر على ترك التحيز. يقدر يترك التحيز؟ يقدر الإنسان يكون في وضع بحيث لا يشغل حيزا في الفراغ؟ ما يقدر. واضح الشغلة؟ فإذا في مسألة التحيز نقول الإنسان غير مختار. ليش؟ لأنه غير قادر على الفعل والترك. إذا كان قادر على الفعل فقط ما نسميه مختار، إذا كان قادر على الترك فقط هم نسميه مختار. لعد منو المختار؟ المختار هو القادر على الطرفين معا، على الفعل والترك. فلذلك نقول الإنسان مختار في الصلاة. ليش؟ لأنه يقدر يصلي، يقدر يترك الصلاة. مختار في الكذب، لأنه يقدر يكذب، يقدر يترك الكذب، وهكذا في أفعاله، القتل، غيره غيره غيره. هاي الأمور التي كلفه الله سبحانه وتعالى بها كلها هو شنو يكون بها؟ مختار. ليش مختار؟ لأنه قادر على الفعل وقادر على الترك. بينما الموجب لا، غير قادر على الطرفين معا، قادر على أحدهما، ولهذا ما نسميه مختار. فالشمس عندما توجد فإنها تضيء العالم، عندما تنوجد تضيء العالم، فهي مختارة في إضاءتها لو موجبة؟ موجبة مو مختارة. يعني تقدر الشمس تنوجد وما تضيء العالم؟ ما تقدر. النار تقدر تنوجد وما تنطي حرارة؟ ما تقدر. فإذا بهذه الحالة ما نسميها مختارة، نسميها موجبة. إذن قضية الاختيار مفهوم بديهي معروف عند كل إنسان، فمن نقول هذا الإنسان مختار أي قادر على الفعل وقادر على الترك، ويجي النوبة باختياره، إما يختار الفعل أو يختار الترك. واضحة؟ فقال إن القدرة على اتخاذ القرار والاختيار من الصفات النفسية التي يدركها الإنسان ويجزم بها، ولعلها أكثر الصفات جزما ويقينا، فإن كل واحد منا يدركها في ذاته وباطنه بعلمه الحضوري الذي لا يخطأ ولا يشتبه، كما يدرك بمثل هذا العلم سائر حالاته النفسي. فالإنسان يدرك أنه مختار، هذا قضية شنو؟ قضية بالعلم الحضوري، أنه هو يدرك من نفسه، يجد نفسه هو مختار في أن يرفع هذه الورقة وفي أن يترك رفعها، في أن يذهب إلى السوق وأن يترك الذهاب إلى السوق. كل إنسان علم حضوري عنده، كما يدرك بمثل هذا العلم أي العلم الحضوري سائر حالاته النفسية، وحتى لو شك في شيء فإنه لا يشك في شكه، هذا يعني لا يشك أنه لديه شك، فإنه يدرك شكه هذا بالعلم الحضوري ولا يمكن أن يتردد في هذا الإدراك. إذن قضية أن الإنسان مختارون هاي القضية وجدانية، كل إنسان يدرك من نفسه أنه شنو؟ مختار. لهذا بعض العلماء يقول فرق بين أنت تجد أنت وجدانا تجد أن هناك فرق بين أن تنزل من الطابق الثاني على السلم باختيارك، وبين أن تقع من الطابق الثاني إلى الطابق الأول مجبر. فهذه ستقول مجبر، وهاي ستقول مختار، رغم أنه الحالتين أنه تجنت بالطابق الثاني صرت وين؟ بالطابق الأول، ولكن فرق أنت وجدانا شوف نفسك هنا نزلت باختيارك، وهناك وقعت شنو؟ غصبا عليك مجبر. فإذا قضية أنه الإنسان مختار في أفعاله قضية وجدانية، بعد ما تحتاج أنه شنو؟ نجيب لها دليل عليها. وكذلك كل أحد يدرك بأدنى تأمل في باطنه وأعماقه وأعماق ذاته بأنه قادر على التكلم بكلام يرحمكم الله وعدم التكلم. كل إنسان هو يشوف نفسه أنه يقدر ينطق بهذه الكلمة ويقدر يترك النطق بها، أو أنه قادر على تحريك يده وعدم تحريكها، أو قادر على تناول الطعام وعدم تناوله. فاللي ينكر هذا الأمر ينكر كونه مختار، هذا شو ينكر؟ ينكر وجدانه، ينكر وجدانه. كل إنسان يشوف نفسه أنه هو مختار لو مجبر، يشوف نفسه مختار، أنه هاي الأفعال هي تصدر باختياره بإرادته، أنا مختار أجي للدرس لو ما أجي، أطالع لو ما أطالع، وهكذا كل أفعالي أنا وجدانا أجد نفسي يعني أنه مختار فيها. إذا كانت الأمر وجداني يحتاج إلى دليل لو ما يحتاج؟ أقول بعد ما يحتاج إلى دليل. ليش؟ لأنه هاي أمور وجدانية من الأمور البديهية، والأمور البديهية لا تحتاج إلى دليل. واضح؟ بعد ذلك يتطرق الشيخ المصنف إلى أسباب التحرك الاختياري. هسه عرفنا أنه الإنسان مختار في أفعاله، ولكن هذا الإنسان المختار يتحرك. إذا اختار الحركة ولم يختار ترك الحركة، اختار تناول الطعام ولم يختار ترك الطعام، اختار الحضور إلى الدرس ولم يختار عدم الحضور إلى الدرس، ما هي الأسباب التي تدفع الإنسان إلى اختيار التحرك؟ ما هي الأسباب التي تدفع الإنسان لاختيار التحرك؟ هذه الأسباب يأتي تفصيلها بالدرس القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الله يحفظكم. السلام.